نبدأ رحلة التغيير لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيار أمته وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعته. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. يقول الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قسمنا بينهم معيشتهم، قد يعطي الله تعالى فلانا مالا لكن يأخذ منه الصحة فيصبح تاجرا كبيرا لكنه مقعد، قد يعطي فلانا قوة في بدنه لكن يأخذ منه المال فيصبح حمالا في السوق، قد يعطي فلانا قوة في بدنه وكثرة في ماله لكن يأخذ منه العقل فيغلق عليه في غرفة يطعم ويسقى ويخشون من الاقتراب منه لكثرة ضرره لأنه لا عقل له. كيف أستطيع أن أحفظ النعمة التي أنعم الله تعالى بها علي؟ ما حقيقة الشكر لهذه النعمة؟ ما هو السبب في الإسراف الذي يقع اليوم عند الناس؟ المطاعم، الولائم، الأعراس، مناظر والله يندى لها الجبين عندما تراها، يمكن لو جمعت أن تشبع ملايين الناس يوميا. كيف أتعامل أنا مع حفظ النعمة أصلا؟ ما هي المشاريع الناجحة في هذا التي فعلا سجلت أثرا، تركت أثرا في الأمة بهذه المشاريع؟ كيف أستطيع أن أشارك في حفظ النعمة حتى أحفظ فعلا نعمة الله علي؟ تعالوا اليوم نترك أثرا بحفظ النعمة.
لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
الإسراف عموما أو الترف صح التعبير أمر غير محبوب في الشريعة. الله سبحانه وتعالى ذم المترفين، ما في ولا آية في القرآن مدحت الترف. الواحد والله يعيش حياتي خلني مدري إيش، الله سبحانه وتعالى أمر أن يستمتع الإنسان بحياته، مثل ما قال الله جل وعلا: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. مثل ما قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. من الواحد يعني مباح له أن يستمتع بالحياة، لكن إذا وصل إلى مرحلة فيها نوع من الترف والإسراف هنا تأتي المذمة. بعض المناظر مع الأسف التي نراها اليوم في الأعراس، بعض الولائم، في غيرها، حقيقة يا جماعة أنك مثل ما قال ابن عمر: نخشى أن تنزل علينا حجارة من السماء. بعض مناظر لتنشر من يعني حمل الطعام بالشيولات، سيارات هذه كما يحمل التراب ورمية. هل تعلمون يا جماعة، يقولون طبعا ربما البلدان العربية ما فيها إحصائيات دقيقة يستطيع الواحد أن يستشهد بها، بريطانيا مثلا يقولون إن ما يرمى يوميا في بيوت بريطانيا من الخبز والحبوب عموما يمكن أن يشبع يوميا 30 مليون جائع. يقولون أيضا إن 30% من الفواكه التي تنبت في بريطانيا تصرف إلى الإتلاف، إما لأن أشكالها غير متوافقة مع المنظر العام، يعني مثلا هو بيحطها في السوق يجيك مثلا الخيار ولا كوسة ولا كذا شكله مدري كيف لكنه ماشي ويؤكل يعني، لكن لأنه غير متوافق مع المقاييس التي تشترط لأشكال واللون والطعام وكذا، هذا مباشرة يرمى 30% من المحاصيل. ما الذي يضر لو أن هذه علبت بطريقة معينة وأرسلت إلى بعض؟ لكن المشكلة الخلق نفسهم، البشر هم الذين يعبثون بذلك. يأتيك واحد يوضع له من الطعام ما يكفي 10 ويأكل ما يكفي 1 ويرمي الباقي. طيب 9 هذا أنت المفترض أن يكون لغيرك، هذا حقيقة يعني ينبغي التنبه إليه بقوة. يا خليل،
أنا أقول يا شيخ أنه في ناس يخلطون ما بين مفهوم الترف وإن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده، يعني في خلط في الموضوع هذا.
أحسنت، هذه أيضا مشكلة، أنك تجد الواحد أحيانا حتى يظهر أثر النعمة يظن أن أثر النعمة يظهر بلباسه الزائد عن الحاجة يعني. ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ثائر الرأس وشكله يعني غير مرتب. قال عليه الصلاة والسلام: هل عندك من مال؟ قال: نعم. قال: ما عندك؟ قال: عندي إبل وغنم وبقاء، أبد كل الفلوس عندي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان لك مال فليرى أثره عليك. طيب أنا أسألكم يا شباب، الآن ظاهرة الإسراف والإكثار من الطعام في الولائم والعزائم يعني والأعراس وغير ذلك، أو مثلا أحيانا في المطاعم تجد اثنين، واحد عازم واحد في مطعم يطلبون حق عشرة، واجزم والله لو عنده لو بطنه ما هو بمعده، لو انه قربة ما يملاها بهذا. طيب السؤال، ايش اللي يجعل الناس يسرفون هالإسراف؟
يقولك مثلا اللي يتربى النعمة، يعني ما قد فقد النعمة فما يحس بقيمتها.
احسنت، يعني يكون اصلا منذ ان نشأ هو عمره ما شاف ناس فقراء ولا ناس محتاجين ولا، فيظن كل الناس مثله، يطلبون مثلا 4 شاورما ويأكلون واحدة ويرمون الثلاث الباقية مثلا، ولا انه اذا دخل المطعم انا مشتهي اني اكل ملعقة من هالمكرونة وملعقة من الشوربة هذه فاطلب كل الستة انواع زين واكل منهم، وبعدين خلاص الباقي يدبروه انتم المطعم. يا اخي كان ابن عباس اذا رأى على طعامه صنفين رفض يأكل، فالعقوبة لكم، يلا كلوا انتم، فيحرمهم من الجلوس معهم. هذا حقيقة مهم أيضا يا أسامة.
أنا أشوف أن بعض الناس هي تعتبر أنه إذا ساب أكل من أساسياته أنه يعني ما يخلص الأكل عشان منظر قدام الناس الثانية.
يعني البرستيج حقه.
نعم.
أنه ما يخلص أكله. لا حول ولا قوة إلا بالله. من الأشياء اللي تخلي الناس يسرفون الثقافة والتقاليد حقيقة، لا يندرج وراء العادات والتقاليد، يصبح عنده نوع من الصرامة في التعامل مع هذا، ولأجل أن نقضي على مثل هذا. هذا حقيقة أمر مهم جدا. صرحا بأعمدة من التنوير. حين أبو عبد العزيز، أنت سكنت الدمام من تقول 50 سنة؟
حوالي 50 سنة.
إيه، والتجارة بديتها من ذاك التاريخ ولا قبل؟
لا، من قبل التجارة، قبل 60 سنة.
عمرك كم يوم بديت؟
عمري كم؟ 15 سنة. حلو،
ما شاء الله. وين؟ في القصب؟
في الرياض. لا، في الرياض.
وش بديت أول ما بديت؟
أول ما بديت نشتغل في، تعرف الشغل من صفر، أول ما في دكان ترزق الله ونتسبب.
وعمرك 15؟
أي نعم، أنا وأخوي.
كم دخلك كان في الشهر؟
والله ما أدري شيخ، من أحسن شيء يشتغل معه نحن نشتغل صدق وأمانة في شغلنا، من طلعنا واشتغلنا مع شركات، مع السهبة، الأبقار
الملكة،
كان ما في أبقار إلا بالسهبة، واشتغلنا يأخذون من ذراه وشعير ونجيبه من جدة ونجيبه من،
وانت تجيبونه وانتم بهالعمر؟
عندما سكننا في الدكاكين قاعد يجي 4 سنين صبيان، بعدين اشتغلنا في الدكان هذا.
أيه.
وبعدين قال الله شرينا سيارة ودلك كده أخوي القصب والرياض يشيب ملح ويرحب ركاب، تعرف أن الناس السيارة النقل هذه
صدقت.
أيه. وشوي شوي تدرجنا يوم تدرجنا لما جاء عودة بنا على الدكاكين في السوق، في السوق بزيبة. أيه. شركة عودة.
أيه.
وشرينا الدكان ب41,000، جاء عندنا قرشات.
عام كم تقريبا؟
والله يمكن
أو أحمر،
قبل حوالي 60 سنة.
طيب وبعدين وشلون قررت أنك يصير عندكم مثلا ماركة الرز الشعلان وتشتغلون فيه وتتخصصون؟
أنا ما رحت للدمام.
أي، أنت رحت للدمام، وش السبب أنك رحت للدمام؟
رحت للدمام لأني صرت أروح أشتري وجهي وأشتري وجهي، قلت أرتاح في ذاك، وأنت أخوي بسك الدكة
زين،
وأخوي ترك السيارة بسك الدكة.
أنت ذيك الأيام يوم أنك أبو عبد العزيز تشتغل صبيا في القصب،
إيه؟
وش أعظم أمنية لو قالوا لك تراك بتملك لك 100 مليون، بتصدق؟
ما
وانت أبو 7 سنين تلقاك تنظف المطبخ عندهم
ما
ولا
ما نفكر في ملايين، ما نفكر في ملايين، نفكر شو ناكله، تمرة ناكلها وشو ناكله يا أبو عبد الرحمن، ويوم حنشتغل صبيانا بالقصب.
ما عرض عليك يا أبو عبد العزيز شيء بغيت تقدم عليه ثم شفت إن هذا نوع من التهور وأمسكت نفسك؟
والله يا شيخ أنا يعرض عليك كثير، يعرضون عليه في
الماركات
شركات عمر يعلم علي مثل الأسهم والمساهمات وهذه، وكل من جاي أمي قلت له أنا في الدويرة ما تعداها، الدويرة هذه أنا ما تعداها.
أي
وش الدويرة؟ الرز اللي أنا أشتغل فيه والشامبو، متى عدابد بيشتغل بشيء ذا، ما عارف أشتغل بشيء، لو أشتغل بشيء ثاني ما رقت في الليل، ما أحب أشتغل بشيء ما عارف، وهذا مصيبة من الله.
اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. تعرف أحد من التجار، لا تقول لي اسمه لكن عطني قصتها، أحد بدأ معكم سواء في الرياض ولا في الدمام؟
كثير اللي بدأوا معنا التجار كثير اللي بدأوا معنا، أحد ماشي وأحد هو توقف.
أقصد اللي توقفوا اللي إنك في فلوسه ولا وش السبب؟
ما أحد ما أعرف شيء.
أحد ما تعرف أحد ممكن بدأ معكم وسبحان الله أبغى يرزقه الله ثم بعدين هو
الدنيا كلها
ما عرف يتعامل مع الفلوس؟
الدنيا كلها هذه الشيخ فيها مد وجزر.
صحيح
كل الدنيا التجارة.
صحيح
ما نعرف شيء.
لكن وش السبب اللي خلاهم ذولا يوم جاي ينطلق ويرزقه الله ونفسه ما عرف
أحد رزقه الله تطور، واحد راكد واحد توقف حسب النصيب اللي جاء. كل يأخذ نصيبه في الحياة.
الله يحفظك ويحفظ عليك صحتك. في سؤال أخير عن العيال.
العيال
الحين يا أبو عبد العزيز اللي يصير يشتغل في التجارة مثلك ويسافر ويروح ويجي ويقعد في المكتب واجد ويصير بعيدا عن عياله، وأنا ما شاء الله أشوف الشباب مشعل والشباب أعرفهم من يوم أنهم صغار، يعني مصلحهم الله، اللي داخل كلية الشريعة واللي متخرج من الجامعة واللي، وشلون قدرت تتوفق بين العناية بهم ولا يطيح الواحد في مخدرات ولا يطيح له في بلا، وبين انك في شغلك وما اخذن عليك وقتك كله؟
والله الصلاح من الله يا شيخ، انما احنا عاملين الاسباب، عاملين اسباب بسيطة ولا يا الله يتكلنا على اسبابنا، وطلعوا مصلحين ان شاء الله، واخوالهم طيبين واهلهم طيبين ومن عائلتهم طيبة، ووفقنا الله فيهم وكلهم الحمد لله مستقيمين كل عيالنا.
اي والله اعرفهم ما يحتاج.
الحمد لله.
لكن وش الاسلوب اللي كنت تتبعه؟ هل
يعني انا الحظهم اقول اصلي ولا ما صليت عيال ولا شيء خطر مره ما صليت؟
تابع صلاتهم.
تابع خلاص ما علي، تابعهم في الصلاه
وتدعي لهم يا
ابن الله، تابعهم في شغلهم اللي في الصيام وفي امر دينهم نتابعهم فيه، وما هذا هم موفقين ان شاء الله.
اللهم المستعان. الله يقر عينك به ويحفظك ويحفظ عليك يا عبد العزيز صحتك ومالك وذريتك، ويحفظ ما شاء الله الشباب الشيخ مشعل والعيال، عسى الله يقر عينك.
صرحا بأعمدة من التنوير.
طبعا من الأشياء اللي تخلي الناس يسرفون أحيانا الحب الظهور والتباهي، أنه يتباهى بالواقع وأني أنا أشوفه كيف عرس آل فلان كيف صار طعامهم، ولا مثلا كيف العزيمة هذه، يشوف الوليمة كيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. ليش؟ قال يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، وفي رواية قال يدعى إليها من يأباها ويصرف عنها من يحتاج إليها. اليوم يوجد عدد من يعني الجمعيات الخيرية التي تهتم بحفظ النعمة، ومثل ما قال تعالى إن شكرتم لأزيدنكم، كلما تعاملت أنت مع النعمة التعامل الحسن المناسب حفظ الله تعالى لك هذه النعمة. تربية الناس أيضا حقيقة على مثل هذا، على حفظ النعمة ويعني والعناية بها وشعور أنه ربما الإنسان يحرم أي لحظة منها، هذا من أهم الأمور على أن الإنسان يعني يصبح حافظا لها، وبالتالي يزيده الله تعالى.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
أرز الشعلان من زمان أحبا.
جمعية زمزم للخدمات الصحية.
تزود وتجي خيرا.
حلويات سعد الدين تكمل فرحتنا.
إذا جنت ليالي.
قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق.
وعد واسأل المولى بأن يجد
الفالح للرياضة.
تزود خير ما
درعا.
شهر الخير قد حان. فشهر الخير.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخارج.
منذ 60 عاما ومائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا، وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة، ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل. أرز الشعلان من زمان أحباب.
هديتكم غزلت بها دعاء أخضر الحلل، مشيت بها لمدرستي تحرك فوقها أملي، فبعد الله أشكركم لقد وصلت هديتكم، وها أنا أعبر الدرب إلى نور تبسم لي.
جمعية زمزم، كن سباقا لعلاج المرضى الفقراء.
حلويات سعد الدين تكمل فرحتنا.
سلسلة معارض قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف، صالة عرض على مساحة أكثر من 5000 متر وأكثر من 50,000 صنف. قصر الأواني، وجهتك الأولى للتسوق. نسعد بزيارتكم أو اتصالكم على العناوين التالية.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج مكتب قدم نفسه بعمله الميداني الناجح في دعوة غير المسلمين للإسلام.
أوصي الجميع بالمساهمة ولو بشيء يسير.
وقف الهداية هو مشروعك الباقي.
سابق وسارع فقد لا تتوفر لك الفرصة مرة أخرى.
وقف الهداية
العرب، ضيافتك عربية.
اللي يتمطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش، جودة ما تتغير.
ولدي الحبيب، كما عشنا لك فلا تنسانا. وقف بر الوالدين، وقف قرآني يعود ريعه على تعليم ونشر كتاب الله.
يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت.
أتريدون أن تدركوا هذا الأجر الفضيل؟ شاركوا في مثل هذه الأوقاف التي تقوم على تحفيظ القرآن.
جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة ظهران الجنوب.
ثوب دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. ثوب دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة.
من عجلان وإخوانه.
تزود يا عمدة من التنوير.
مع الأسف الشديد احنا من أكثر يمكن الدول استهلاكا للفرد في الطعام، في أشياء كثيرة. اللي غرسها فينا مع الأسف الشديد، أول شيء الأغلبية عندهم من المال فيصرفونه، والثاني أنه بعض الممارسات التسويقية الترويجية الخاطئة التي تستخدمها الشركات لتشجيع الناس في الشراء والاستثمار. فأعتقد أنه مع الأسف الشديد نحتاج إلى ترشيد لسلاك، ولكن نبشرك أن المجتمع بدأ يتغير كثير. غلاء الأسعار أدت إلى اقتصاد في الشراء. التسويق الشركات الجيدة يجب عليها أخلاقيات كبيرة، يجب أن لا نسرف في الشراء. وحنا في التسويق دائما عندنا علم كبير في التسويق نسميه علم القمامة، وهو كيف نستطيع أن نعرف سلوك الفرد من يعني قمامته مع الأسف الشديد. والقمامة يعني الآن بالأطنان.
لا شك أن الشعب مستهلك،
يعني مسرف لا أكثر المناسبات، ويبدو لي أن هناك سببان. السبب الأول ثقافي، يعني اقترن كثرة الطعام بالكرم، هذا غير صحيح. الأمر الثاني الوفرة المادية، في فلوس بيشتري بيستهلك، لأنه لو كان في ضيق ذات يد ما استطاع أن يشتري ويسرف.
إشكاليتنا في موضوع الطعام إشكالية على فكرة جديدة ولم تكن في السابق. في السابق كانت العملية تتم من خلال ما هي عيبة لما يكون عندي طعام زايد فأوزعه على الجيران على سبيل المثال، أوزعه على بعض الفقراء. أنا أذكر في سني كان بعد كل عزومة نأخذ الصحن وندور على البيوت، بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان، ونعطي الطعام. الآن لو جيت عملت الحكاية هذه وقلت والله إنه أنا عندي عزومة ورحت قدمت صحن إلى الجار على سبيل المثال، يقول لك يا أخي أنا ماني في حاجة أكلك. كل هذا كل المتسبب في هذا الأمر هو جزئية التباعد في ذلك التلاحم الاجتماعي اللي كان موجود في زمن سابق، فبالتالي أصبحت تصرفاتك معايا لا تمت لي بصلة بحكم هذا الفاصل فيما بيني وبينك. أنا أقوم بكل أعمالي من خلال الرزق، البيت، الأكل وكل الأمور اللي أنا أحتاجها، وأنا حقيقة ما أحتاجك. بينما لو كان هناك تعامل بالحب فيما بين هؤلاء يقينا بأنه هذه المشكلة ستحل بشكل مباشر من خلال أنه ما حيكون في عندي فائض. بالإضافة نقطة مهمة، أنه يجب أنه أنا أبتعد عن جزئية التفاخر فيما يخص هذا الكم من تلك المواد اللي قد تستهلك كطعام.
بأعمدة من التنوير
علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا أن يقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وشكرك. مدح الله تعالى نوحا عليه السلام فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سليمان عليه السلام كلما تجددت له نعمة قال: هذا من فضل ربي، ليش أعطاك؟ ليبلوني، يختبرني، أشكر أم أكفر، هل استعمل هالنعمة في طاعته وفي التقرب إليه وفي نفع الناس أيضا المحتاجين إليها، أم أكفر وأصاب بنوع من الترف والظهور. وكما قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا أنتم شكرتم الله تعالى وآمنتم ليش الله تعالى يعذبكم؟ هذا بلا شك أنه مانع من العذاب. يا خليل،
أعتقد يا شيخ أنه الفراغ أحيانا أو غالب الأحيان، عدم وجود برنامج للشخص كامل خلال اليوم، يعني يتوجه لأشياء تكون ما هي بأساسية، مثلا توجه المطاعم، توجه للمقاهي، توجه للحاجات، يعني يكون فيها إسراف.
صدقت. يعني مثلا تجد الواحد اثنين شباب قاعدين يدورون مثلا كذا ما لهم شغل، قال: شرايك نوقف عند المطعم، شرايك نوقف في كذا، ويبدأون يطلبون أشياء فلا يأكلون منها لأنه لا يحتاج إلى هذا الطعام. إيه؟ وبالتالي تجد أنه يعني يبقي من هذا الطعام شيئا يعني ربما يذهب للزبالة، يعني ما يحفظ. ولذلك أنا يعني أفرح في المطاعم الذين يتجاوبون معك لما يبقى شيء من الطعام ثم تقول مثلا: طيب أعطينا مثلا، يعطيك صحن مخصص لحفظه. والله سبحان الله، أنا يعني دائما، ليس غالبا بل دائما، بعد ما أنتهي إذا كنت في مطعم حتى لو أنا معزوم عند واحد أقول: يا فلان طيب بقايا الأكل، كان خلاص دبرها المطعم. يدبرها المطعم، المطعم عنده 20 طاولة الآن كلها مليئة بالطعام، يدبر إيش ويخلي إيش؟ ترى أحيانا تراهم أمامك يأتون ويعني يرمونها في الزبالة أمامك، فأقول: طيب أنا مسؤول عنها، يا فلان أنادي الجرسون أعطنا، فيعطينا الصحون البلاستيك أو غيره. ثم إذا مررنا مثلا على محطة بنزين بنعبي بنزين، ولا مثلا مريت على واحد من المحتاجين تعطيه، وإذا هو طعام نظيف وربما هو أيضا يتلذذ بهذا النوع من الطعام لأنه ربما ما ذاقه من قبل. حقيقة من المهم التنبه لهذا. ولذلك الله جل وعلا يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كلما صار الإنسان محسنا في تعامله مع هذه النعم صار أكثر الله تعالى أكثر إحسانا إليه. بقي معنا دقيقة فأنا بعطيكم بعض المشاريع اللي حصلت في بنك في بنغلاديش، اسمه بنك، اسمه بنك الطعام. بدأ رجل كان أصلا يعني يجمع الطعام في بيته وبعدين يقسمه الناس اللي يعني يزيد عندهم طعام ويبدأ يوزع على الفقراء. بدأ الطعام يزيد عنده حتى زاد بعد ذلك بسنوات وأصبح عنده زي البنك، يعني مكان فيه ثلاجات، فيه أشياء تحفظ، أحيانا ممكن تحفظ يوم يومين بطريقة معينة في الفريزرات، وصار يطعم أعدادا كبيرة من الفقراء المحتاجين بهذه الطريقة.
فيه مبادرة قبل فترة قرناها في في تويتر. أحد الأشخاص يعني حط ثلاجة في المسجد.
أوه جميل حسن.
ويعني كتب عليها إنه فائض الطعام لجماعة المسجد. أي شخص يكون عنده فائض طعام يغلفه بطريقة جميلة بطريقة أحسنت. فيها حفظ ويحطها في الثلاجة أحسنت. يستفيد منها فقراء الحي.
أحسنت. أنا رأيتها هذه، رأيت صورها ووضعها جنب برادة المسجد في الخارج، لأن أحيانا المسجد مقفل فما حطها في الداخل، حطها برا. وفعلا يأتي الواحد عنده بقايا طعام غلفها وضبطها وجاء. وترى بالمناسبة يعني نحن حتى لما نريد أن نتصدق على الفقير نتصدق بأسلوب حسن. يعني الشيخ الطنطاوي رحمه الله يقول: كنت جالسا يوما وإذا بابنتي تحمل طعاما ستذهب به، يقول وإذا هو صحن فيه رز ومكرونية وقطعة لحم كذا ودجاجة مدري إيش شائلته، قلت يا بنتي وين هذا؟ يقول ظننتها ستعطيه الحمام اللي برا ولا في وين، قالت أعطيه بواب العمارة. قلت ارجعي يا قليلة الذوق وقسمي كل شيء في صحن ثم ضعيه في طبق كبير، يقول وجعلتها تهيئه كأنها بتقدمه لضيف عزيز جاي يخطبها ربما. يقول فقلت يا بنيتي إذا أردت أن تقدم الطعام إلى الفقير قدميه بأسلوب يشتهيه، لا تشعر الفقير أنه بس اخلط احمد ربك أن احنا عطيناك، لا أيضا تقديم هذا الطعام للفقير حقيقة ينبغي أن يكون بأسلوب مثل ما قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحب في طعامي وأحب أيضا في طريقة التقديم. هذه حقيقة مسائل من أهم المهمات أن ننتبه إليها. وربنا جل وعلا الذي خلقنا خلق المحتاجين، وجعل الله تعالى الناس بعضهم لبعض، بحيث أن من كان قد أنعم الله تعالى عليه بنعمة أن يحسن إليها إلى من كان محروما منه.
أكثر من 1,200,000 وجبة هي فائض الطعام الذي يرمى يوميا في سلة المهملات بمكة. يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 12 مليون وجبة يوميا في الرياض. أمام هذه الأرقام كان لابد من ظهور مبادرات تتلى في مثل هذا الجحود لنعم الخالق، ولعل من أبرزها مشروع حفظ النعمة الذي استفاد منه خلال 6 أشهر أكثر من 250,000 مستفيد. وخلال الصيف هذا العام استهدف المشروع 412 قصر أفراح لجمع فائض الولائم والمناسبات. وبالنسبة لعدد المواقع التي تم استلام فائض الأطعمة منها خلال الأشهر الستة الأولى من العام 1435 فقد بلغت 1042 موقعا، بينما كان عدد الاتصالات التي تلقاها المشروع 1130 اتصالا، ووصل فائض القدور خلال الفترة نفسها إلى 5062 قدرا تم توزيعها على المستفيدين بعد إعادة تنظيمها. ماذا عن النقل؟ الوقف مزود ب 17 مركبة صغيرة ومركبتين كبيرتين لنقل فائض الطعام، ويأمل القائمون على المشروع أن يصل عدد المركبات إلى 35 مركبة لكي يستوعب جميع مكة وضواحيها. وإذا كان هذا أحد المشروعات على أرض الواقع فإن هناك مشروعات أخرى استفادت من ثورة التقنية، لعل أبرزها تطبيق فائض الذي جمع أرقام التواصل قرابة 80 جمعية خيرية ووفرها للمستخدم بمجرد البحث في التطبيق عن أقربها من موقع المستخدم، ليوفر بذلك على الجمعية والمستخدم قدرا كبيرا من الجهد والوقت وزحمة المرور.
نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوير.
النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على احترام النعمة، حريصا على العناية بها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته يوما فرأى تمرة على فراشه فرفعها صلوات ربي وسلامه عليه ثم مسحها ثم رفعها ليأكلها، ثم قال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، ثم تصدق بها عليه الصلاة والسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام النعمة بإكرام الخبز، ولذلك حتى يعني نحن عندما نتعامل مع الخبز نتعامل مع الأشياء التي هي أرخص سعرا من غيرها، ينبغي أن نعرف لها قيمتها، إما أن تحفظ مثلا نظيفة تعطى للمحتاج إليها، إما أن تحفظ وتعطى مثلا الدواب، إما أن يفتت الخبز ويرمى للحمام والطيور ونحو ذلك. المهم يا جماعة أن نعلم أن في كل كبد رطبة أجر، وما أدراك ربما الباب الذي تدخل منه إلى الجنة هو طعام طعمته لفقير، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب لأعمال الله ثلاثة، أن تطعم أخاك المسلم فقير، أن تطعم أخاك المسلم خبزة، أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أو تطعمه خبزة، يعني أن تعطيه شيئا يسد جوعته. فإذا الإنسان أطعم الآخرين ثم بعد ذلك أيضا يسر الله تعالى له إطعام الدواب أو نحو ذلك، بلا شك أن هذا من النعمة. وسليمان عليه السلام كان يقول: ربي أوزعني، يعني ساعدني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدين. هذا هو منهج الأنبياء. الكتب في هذا الموضوع كثيرة حقيقة التي تحدثت عن حفظ النعمة، طريقة التعامل معها، حفظ النعمة من الزوال بشكرها. منها كتاب لأخينا رائد زيادة يتكلم عن ذلك، اسمه النعمة بين الدوام والزوال، دراسة قرآنية موضوعية حقيقة، جمع الآيات التي جاءت تتحدث عن النعمة عموما. أورد كلام سليمان عليه السلام، جاء مثلا بكلام الله جل وعلا حول قوم هود وصالح ولوط وفرعون: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. في آيات أخرى: أورثناها بني إسرائيل. لماذا زالت عنهم النعم؟ لأسباب معروفة شرعا نبهنا الله تعالى عليها حتى لا نقع فيها. الكتاب نافع وموجود في الإنترنت أيضا من أراد أن يستفيد منه. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، نقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، لئن شكرتم لأزيدنكم. ربي وفقنا لشكرك وزدنا يا رب العالمين من فضلك. السلام عليكم.
ببث البر والإحسان وجهد يقتفي الإتقان، سنترك في الوحيد.